بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وطوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن أبدأ هذه الجلسة بشرح هذا الباب، أريد أن أنبه إلى شيء. في الدرس الماضي عرضت لكم بعض البردة، بعض الأبيات من البردة البوصيري، وغير خاف ما فيها من الغلو، وقلت حين عرضت تلكم الأبيات: ماذا أبقى لله؟ وهذا الكلام سمعته من إخوة وعلماء فضلاء، لكن لما خرجت نبهني بعض الإخوة وأبنائنا المحبين إلى أن علم الله عز وجل وجود الله عز وجل فوق ذلك، فلما تأملت الكلمة، كلمة ماذا أبقى لله من شيء، تبين لي أن العبارة خاطئة. فالصواب أن يقال: رفع هذا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية، بل الغلو في ذلك. والذي نبهني إلى هذا مشكورا ابننا الأخ أحمد بن حسين، فالحق وحقا يتبع، بارك الله فيكم. نعم، أقول هذه الترجمة تتمة لما سبقها، من حيث إن الغلو في الصالحين محرم، وأنه سبب للكفر، وذلكم أن الغلو بدعة في الدين، والبدعة سلم الكفر وبريده. وتزيد هذه الترجمة شيئا، وهو التحذير من العكوف عند قبور الصالحين والتغليظ في ذلك، فكيف بمن عبدهم. فهنا شيئان: أحدهما العكوف على قبور الصالحين من أجل عبادتهم وتقريب القرابين لهم، وصرف ما لله سبحانه وتعالى وما هو حق محض وما هو محض حقه لأولئكم الصالحين. وهذا معلوم بالاضطرار أنه من الشرك الأكبر الذي اتفقت جميع الرسالات أن الجنة على صاحبه محرمة، وأنه ناقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. والآخر هو العكوف عند قبور هؤلاء الصالحين تعبدا لله، زعما من فاعل هذا الفعل أن عبادة الله عند قبورهم فيها مزيد فضل ومزيد أجر. فهذا من وسيلة من وسائل الشرك. وهنا يتضح معنى الترجمة إن شاء الله تعالى، إذ الشيخ ذكر ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. والتغليظ هو التشديد في الإنكار والتعنيف فيه. ويزيد هذا حديث عائشة رضي الله عنها وما روته عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما. وذلكم أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما وصفتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيفتة بالحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا من حسنها وجمالها وما فيها من التصاوير، فجاء التعنيف من النبي صلى الله عليه وسلم والإنكار الشديد، فقال أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ ذكر السبب، أنهم إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصوير أولئك شرار الخلق عند الله، صاروا شرار الخلق بمجرد ماذا؟ بمجرد بنائهم المسجد على القبر وعكوفهم عليه وتصويرهم صور ذلكم النبي أو الرجل الصالح، صاروا بهذا شرارا للخلق. لأنهم بصنيعهم هذا يجرون الناس إلى الشرك. وإيضاح مزيد إيضاح لهذا الحديث ما ذكره المصنف بعد، وأن القوم جمعوا بين فتنتين، فتنة العكوف على القبور وفتنة ماذا؟ التصاوير. وليس التحريم منصبا على المجموع، بل التحريم منصب إلى كل فعلة على حدة، فكلتا الفعلتين على حدة محرمة، فإذا انضمت الفعلتان إلى بعضهما زاد التحريم فكان شدة التغليظ. وليس خافيا علينا ما تقدم في الدرس الماضي، وأن كفر قوم نوح صلى الله عليه وسلم كان سببه تصوير أولئكم الرجال الصالحين، ثم ومن ثم العكوف عليها. والمقصود أنه يجب على المسلم حماية لتوحيده، حماية لعقيدته الصحيحة التي بعث بها النبيون والمرسلون من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين ونزلت بها الكتب، أن يبتعد عن كل وسيلة توصل إلى الشرك، فإنه إن لم يقع في الشرك هو سيقتدي به أناس لم يفهموا مراده ومن ثم يقعون في الشرك تماما، كما حصل من صالح قوم نوح صلى الله عليه وسلم. صوروا رجالا أخيارا فيهم ليتأسوا بعبادتهم، ثم انجر الناس من بعد حين فشى الجهل وقل العلم إلى عبادة هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرد قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
وهذا الحديث فيه عدة فوائد وأحكام، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر، ولذا ناله صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى والمرض، مرض الموت، فاحتاج إلى أن يضع الخميصة على وجهه، وعادة من اشتدت به الحمى فإنه يبل شيئا بالماء يبرد به حرارة الواكة التي تصيبه، وهذا في الحقيقة عبرة لمن اعتبر وتنبيه إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرفع فوق ما أنزله الله عليه من العبودية والرسالة، فأين من يعتبر؟ المعتبرون ولله الحمد كثير، وإن كانوا قلة في الغثاء من المسلمين الذين يرفعون من دون محمد صلى الله عليه وسلم إلى رتبة الألوهية، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هذه حالة بشر يصيبه ما يصيب سائر البشر، فمن دون لا يحل الغلو فيه، وهو من كبائر الذنوب إن لم يصل إلى حد العبادة، وإن وصل إلى حد العبادة فهو شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، فمن دونه أولى، فمن دونه لا يستحق هذا. ثانيا، تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. هذه الجملة الثانية تشتمل أولا على البيان، الصريح بأن اليهود كفار، وفي هذا رد على المتحرقين والمتفلسفين من دعاة الضلال والجهل والذين يجادلون وينافحون بأن اليهود بأنه لا يصح أو لا يسوغ أن يقال في اليهود والنصارى بأنهم كفار. ثانيا، موجب هذا اللعن لليهود والنصارى هذا الصنيع، اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، يعني مواضع يصلون فيها. فالمساجد جمع مسجد، والمسجد هو ما اتخذ مكانا للصلاة فيه، سواء كان بناء أو غير بناء. فأي مكان يتعهده الناس للصلاة فيه فهو مسجد. وهذا دليل على أنه يحرم الصلاة، أو على أنه تحرم الصلاة في المقابر، كما أنه دليل على أنه لا تصح الصلاة في قبر بني على مسجد. وهنا يجبر التنبيه على حكم وضع القبور في المساجد، فإنه ليس على وتيرة واحدة، بل هو يختلف. الحال الأولى أن يوضع القبر في المسجد، يدفن الشخص في المسجد. فإن كان ذلكم بوصية من المقبور، كما يفعل بعض غلاة المتصوفة، ينشئ مسجدا ثم يوصي بدفنه فيه، فهذا المسجد لا تصح الصلاة فيه، سواء كان صاحبه حيا أو بعد موته، حتى لو هدم أو لو نبش، لأنه بني من أجل الوثنية. الحالة الثانية أن يكون صاحب المسجد بريئا من هذا، وإنما وضع فيه القبر بعد ولا دخل له في ذلك، فالقبر ينبش ولا حرمة له إن قدر على نبشه، وإلا فلا يصلى فيه، لأن هذا وسيلة إلى أن يعبد هذا المقبور. الحال الثالثة أن يكون القبر سابقا على المسجد، وإنما بني المسجد عليه، فالمسجد لا حرمة له، يهدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه. وثمة حالة رابعة، وهي أن يكون دخل القبر في المسجد عن طريق التوسعة، عن طريق التوسعة. وهنا يوصى من أرادوا توسعة المسجد أن يوسعوه من جميع الجهات إلا من جهة القبر، هذا أولى، بل هو الواجب إن أمكن، وإن لم يمكن والناس مضطرون إلى توسعة المسجد فإنه يفصل القبر عن المسجد، يفصل بسور خاص. نعم. الجملة الثالثة فيها الفائدة الثالثة أن أو الجملة الثانية أو الفائدة نعم الجملة الثالثة هي قول عائشة يحذر ما صنعوا. هذه فيها فائدتان. الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على أن يحمي التوحيد، ولهذا كان منه هذا الخبر عن اليهود وصنيعهم في مرض موته، وهذا في الحقيقة موجب للولاء والبراء، موجب للولاء والبراء، فالولاء هو الحب والنصرة في ذات الله، والبراء هو البغض والعداوة في ذات الله. وللأسف كثير ممن ينتسب إلى الدعوة لا يبالون بهذه القاعدة، وهي من صميم دينهم ومن أصول دينهم، لأن همهم التقميش وهمهم التجميع، لأن أولئكم قد استحكمت فيهم تلكم القاعدة الفاجرة الضالة المضلة التي يسلم البدع والمبتدعة، وأعني بتلكم القاعدة قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الفائدة الثانية أن كلما ذم عليه الكفار فإن الذم عليه ينصب على المسلمين إذا سلكوا ذلك المسلك. فإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر وذم عليه من قبلنا، فإن من سلك ذلكم المسلك الذي هو علة الذم وسبب الذم يقع عليه من الذم ما يقع على الكفر، ويصبح مشابها لهم وإن لم يقصد ذلك. وأول من أحدث فتنة بناء المساجد على القبور هم الرافضة، هم أول من أحدثها في المسلمين حسب ما قرأنا، والله أعلم. وخاتمة هذا النص في قولها ولولا ذلك لأبرز قبره أو أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. أقول هنا وقفتان. الوقفة الأولى دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته حيث قبض، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا منه قوله إنه ما من نبي قبل قبض إلا دفن حيث يقبض. ويفيدنا قول عائشة رضي الله عنها أن صنيع الصحابة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم هو خشيتهم أن يتخذ مسجدا فتكون فيه الفتنة. الوقفة الثانية لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل مسجده لا في عهد الخلفاء الأربعة ولا في عهد الحسن ولا عهد معاوية رضي الله عن الجميع ولا في عهد كذلك من بعد معاوية من خلفاء بني أمية حتى جاء الوليد بن عبد الملك ابن مروان وهو من خلفاء الدولة الأموية فأمر بتوسعة المسجد وأدخل الحجرات ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها وهي التي بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنصحه أهل العلم والفضل ومنهم سعيد بن المسيب رحمه الله ولكنه أبى عفى الله عنه وعنه. فقام أمير المدينة الذي صار خليفة للمسلمين بعد وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل على القبر جدران تفصله عن المسجد فأقرها المسلمون وأجمعوا على ذلك وأبقوا الحال كما هو ومن هنا يعلم أن الاستدلال ببناء المساجد على القبور بحال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم باطل 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 ولا يمكن إزالة المسجد وقصره في التوسعة عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعل هذا لكانت مفسدة أعظم. نعم. ودرء المفاسد أصل من أصول هذه الشريعة. نعم. ولله الحمد والمنة.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
وهذا الحديث ينضم إلى سابقه في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد وأن يبقى التوحيد خالصا لله. وذلكم أن التوحيد هو أصل الدين وأساسه. وإذا نظرت في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من بدء بعثته حتى توفاه الله، ونظرت في دعوة من قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، لوجدتهم أنهم متفقون على أن أصل الدين وأساسه أمران، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، يعني ترك التوحيد. والأمر الثاني التحذير عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. وشواهد هذا من الكتاب الكريم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ونكتفي بهذه الآية وهي قوله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا غرابة أن يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التحذير في آخر حياته قبل موته بخمس. ومن هنا يعلم أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من فكت عن تقرير العقيدة سواء كانت في الفترة المكية أو الفترة المدنية، لكن زادت الفترة المدنية ببيان الأحكام الشرعية العملية. وفي هذا رد على من يقصر الفترة المدنية من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على تبيين الأحكام العملية. هذا الحديث من أكبر قواصم ظهورهم. ثانيا، في الحديث تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم أو تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له من أمته خليل، يعني أنه لا يجوز أن يتخذ خليلا من أمته. وسيأتي سبب ذلك بعد. وهنا كيف الصنيع بما صح عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة: سمعت خليلي قال خليلي أوصاني خليلي. والجواب أن التبرؤ منه صلى الله عليه وسلم أن يكون له هو خليل، يعني لا يجوز أن يتخذ، لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا من أمته. وأما الأمة فهو عليه الصلاة والسلام خليلها كلها، فهو خليلنا عليه الصلاة والسلام كما كان خليلا لأولئكم النفر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، فهو خليل جميع الأمة. فلك أن تقول هذا ما صح عن خليلي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، في بيان تبرؤه صلى الله عليه وسلم أن يكون له من أمته خليل، ما هو؟ هو اختصاصه صلى الله عليه وسلم وأبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم من الله بالخلة، والخلة فوق المحبة، الخلة مرتبة هي من المحبة لكن مرتبة أعلى. ولهذا قال فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة ثابتة لهذين النبيين عليهم الصلاة والسلام دون غيرهما. الأمر الثالث إلى آخر، فهو ما تضمنه الحديث كله وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجدا. لماذا؟ لأن ذلكم تشبه بمن مضى من اليهود والنصارى ومن سلك سبيلهم. ولهذا قال في خاتمة الحديث فإني أنهاكم عن ذلك. إذن ختم صلى الله عليه وسلم هذه الوصية التي هي في آخر من وصاه من وصياه في آخر حياته، ختمها بنهي وعلته. فالنهي هو نهي هذه الأمة عن اتخاذ القبور مساجدا، وعلته أن ذلك هو صنيع ممن مضى من المنحرفين. ثم عقب المصنف رحمه الله بهذا التعقيب السديد الذي ليس عليه مزيد فيما أرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه.
هذا الحديث وصف صنفين من الناس بأنهم في شرار الخلق أو شرار الخلق. أحدهما من تدركهم الساعة أحياء، والساعة المراد بها نهاية الدنيا الساعة الكبرى، وهي النفخة الأولى في الصخر. فهذه لا تدرك إلا شرار الخلق، لا تقوم إلا حين تخلو الأرض من عبادة الله. تدرك من يتهارجون تهارج الحمر. والصنف الثاني من هم؟ الذين يتخذون القبور مساجد. وهذا خبر يتضمن الذم، والذم على الفعل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول. طيب، نستعرض شيئا من أسئلتكم. الباب الذي بعده يحتاج إلى وقت شوي. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: في بلدنا رجل لا يستجيز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما زعم مسجد فيه قبر، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟
أولا بلغوه مني السلام وأسمعوه هذا التقريب، فإن انتصح وقبل فهو المطلوب، فذلكم منا ونحن منه. وإن لم يستجب فإنه مبتدع ضال مخالف إجماع المسلمين فاحذروا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي دفن في فنائه ميت وليس في المكان الذي يصلون فيه.
أقول إذا كان هذا الفناء من المسجد فتنطبق عليه الأحكام السابقة وقد سمعتم. نعم
بارك الله فيك.
استعيدوا الأحكام السابقة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من الذين خافت عائشة رضي الله عنها أن يتخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا؟
من دون الصحابة، أما الصحابة فمتقرر عندهم العقيدة الصحيحة، والمصنف رحمه الله أشار إلى هذا. المصنف أشار، أعد آخر العبارة يا شيخ أحمد.
آخر عبارة المصنف؟
نعم الأخير قبل حديث ابن مسعود.
يقول
تعليقا على حديث الجنة.
يقول: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد في الصلاة
لهنا الشاهد. إذن الخشي على من؟ من دون الصحابة. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله أن كل مكان يقصد للصلاة فيه يسمى مسجدا، ونرى العلماء يفرقون بين المسجد والمصلى، مع أن المصلى يقصد للصلاة فيه، فنرجو التوضيح.
الظاهر أنهم يقصدون المصلى الذي لا يتعاهد الصلوات الخمس أو أكثرها. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل: علم النبي صلى الله عليه وسلم امتناعه عن اتخاذ خليل من أمته بأن الله عز وجل اتخذه خليلا، فلما لم يعلل ذلك بأنه هو صلى الله عليه وسلم اتخذ الله خليلا ولا يستطيع أن يتخذ مع الله عز وجل خليلا؟
هذا السؤال من حوث نحن. لماذا لا تقف مع النصوص يا بني؟ هو يعني هل في الشرع، يعني هل وقفتم على نص فيه الله خليلي؟ أنا لم أعرف هذا، فأخشى أن هذه من العبارات المتصوفة، وإن وجدنا نصا أو وجدتم نصا فأكشفونا به. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، أوحى الله إليه أنه اتخذه وإبراهيم خليلا وأخبرنا بذلك، وتبرأ أنه هو يتخذ خليلا من أمته، يعني ما قال أبو بكر خليل. وفي الحديث كذلك، فإذا نسيتها، فضيلة أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى إمامته في الأمة، وإن رغمت أنوف الرافضة. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أنه لا تجوز الصلاة على القبور أو في القبور، وكانت هناك امرأة تقوم المسجد، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها، فما الجواب عن ذلك؟
تمام. يعني ما أدري علاقتكم بالشافعي كأنها تهتز شوي. يبدو أن السائل لم يتفطن لعلم الأصول، ولم يتفطن إلى العام والخاص، فالنهي عن الصلاة عند المقابر عام، يشمل الفرائض والنافل، يشمل كل صلاة، واستثني من هذا صلاة الجنازة، فالتحقيق أن صلاة الجنازة في المقابر صحيحة. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل: قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بارزا معروفا ليس مثل أكثر الأنبياء لا يعرف مكان قبورهم، وإن عرف لا يعرف صحة النسبة إلى أي نبي. نرجو التوضيح.
ما أدري، السائل الظاهر أنه غفل عن عن عن, عن الشرح. لم يبرزوا الصحابة أبدا، هو كان في الحجرة ولم يجعل له يعني هيكل يرفع حتى يكون مشرفا. لو فتحت الحجرة تجد قبر محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور إن لم يكن أدنى. وقد ذكرت لكم بارك الله فيكم القصة، فاستعيدوا الشرح.
بارك الله فيكم. يقول السائل: في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن شرار الخلق الذين يعبدون الله عند القبور، فهل هم شر ممن يعبدون غير الله تعالى؟
كيف السؤال؟
يقول السائل: في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن شرار الخلق الذين يعبدون الله عند القبور، فهل هم شر ممن يعبدون غير الله تعالى؟
لا أبدا، هذا على سبيل المثال الحصر. والمعروف أنه ليس أحد أكثر شرا من المشرك، والترجمة توضح هذا. باب ما جاء في التغليظ
في من عبد الله في من عبد الله عند
كيف؟
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله.
نعم، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبري رجل صالح، فكيف إذا عبد إذا عبده أقوى أشد تغليظا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا مقبرة حارسها يسكن داخل المقبرة، فهل يجوز له الصلاة في بيته مع أنه داخل المقبرة؟
لا تصح له الصلاة في بيته، يصلي مع المسلمين في المساجد. نعم. بارك الله. ما دام البيت داخل المقبرة فالنهي الصحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
لا يعتبر شيخنا كون حيطان بيته حاجزا له عن المقبرة؟
هذا ما أظن يغير شيء. نعم، لن يصلي إليها، ها؟ وبإمكانه أن يصلي يعني في المساجد.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أطلق على بعض أحبابي خليلي، أم لا ينبغي ذلك لكونها أعلى درجات المحبة؟
والله أنا لا أرى هذا، أنا أكره هذا صراحة. أخي، الأخوة أعظم شيء، أخي. وما عهدنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقون ذلك في غير النبي على غير النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: يوجد في بلدنا مسجد وفي ناحية من فنائه باب يفتح على المقبرة، فهل يعتبر المسجد من المقبرة؟
أنت ذكرت أن بابه أو بعض أبوابه يفتح على المقبرة، ما أظن في ذلك بأسا إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يسمي ابنته ماريا، فما حكم هذه التسمية؟
ماريا القبطية، لم يغير اسمها النبي صلى الله عليه وسلم بسريته، وأم ابنه إبراهيم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: خرجت لي شقة مساعدة من الدولة ولي سكن، وهم يشترطون عدم وجود سكن، هل أتنازل عن هذا السكن أم لا؟
نعم، ما داموا يشترطون فالمنحة مشروطة، فلا تحل لك ما دام هذا شرطهم، إلا أن أردت أن تبيع البيت وتسكن هذه الشقة. نعم، فلا بأس.
بارك الله فيك. يقول السائل: يفتح غدا في الجامعة الإسلامية معرض للكتاب، والجامعة خططت نسبة تخفيض لطلابها، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا التخفيض بأن أجعل أحد إخواني الطلبة يشتري لي الكتب التي أريدها في حين أني لست من طلاب الجامعة؟
أنا لا أفعل هذا ولا أرى، لأن هذا مشروط، التخفيض مشروط أو مخصوص بصنف معين وأنت لست منه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يقول إن البراء يكون مع الكفار وليس مع المسلمين، فما الدليل على تنزيلها على المسلمين من أهل البدع والفسق؟
ما مر بنا أظن في باب ما جاء في الرقى والتمائم حديث رويفع، قال يا رويفع، قال صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى بعظم أو برجع دابة أن محمدا بريء منه. فهذا من الأدلة، والعلماء مجمعون على هذا، يتبرؤون من المبتدع من قديم. نعم. ويحذرون منهم ضمن قاعدة الولاء والبراء.
بارك الله فيكم. يقول السائل: توفيت والدة أحد إخواننا الطلبة في الجامعة على الكفر، فكيف نعزيه؟
لا تترحموا عليها، إذا وجدتموه أصابه شيء من الحزن سلوه، قلوا عظم الله أجرك. نعم، ادعوا له بأن يعظم الله أجره. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل عليه دين يسدده بالتقسيط، فهل يعطى من الزكاة حتى يسدد دينه دفعة واحدة؟
لا مانع إن شاء الله تعالى، إذا كان تسديد دينه دفعة واحدة يرهقه فله حق في الزكاة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا بدعة الدعاء جماعة عقب كل صلاة يسمونه الفاتحة، وإذا أنكرت عليهم لم يسمعوا ويصفونني بأني وهابي مما ينفر العامة عندنا، فهل
ماذا تسمى البدعة هذه؟
يسمونه الفاتحة.
الفاتحة؟
نعم. يقول: فهل أعمل هذا العمل ثم أبين لهم أن هذا العمل غير مشروع؟
لا، لا تبين، بل ما عندنا تمثيل نحن، نحن عندنا حق وباطل، بدعة وسنة، لكن البيان يجب أن يكون بالحكمة، فأنت أولا بين لهم السنة، إذا كنت إماما في المسجد أو مكنت بأن تعمل دروسا في المسجد فبين لهم السنة وبين لهم أحكام الله عز وجل، ثم ادخل من خلال هذا، إذا أحبوك قبلوا منك، وإذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بين حسب استطاعتك.
نعم. تمت الأسئلة.
حياكم الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.